برنامج رسائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. حلقة جديدة من برنامج رسائل. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مشكلة إذا وقع فيها المسلمون حدث بينهم التصادم والتصارع والمشاكل التي نراها على شاشات الفضائيات وفي شوارع المسلمين، ونكون في ذلك صورة سلبية للإسلام والمسلمين. هذه مشكلة كبيرة جدا عندما تتضخم الدنيا في قلوب المسلمين. لو تفتكروا الحلقة اللي فاتت تكلمنا على موقف عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه وارضاه، وموقف أبي عبيدة بن الجراح اللي هو خد منصب كبير جدا جدا في الدولة وما كانش فرحان بيه، وسيدنا خالد اللي كان عزل وأقيل من موقف كبير جدا أو من منصب كبير جدا في الدولة وبرضه ما كانتش فرقة معه حاجة، والجيش اللي سمع بأمر العزل وأمر التغيير ولا تأثر، ما تفرقش عنده قيادة خالد من قيادة أبي عبيدة من قيادة عمرو بن العاص، المهم إنه كله في سبيل الله، إنه كله لنصرة هذه الأمة. الكلام ده كله يا إخوانا بيرجعني الموضوع، هو موضوع النهاردة، عشان نعرف نغير قلوبنا ونحطها على الطريق المستقيم اللي ممكن مستقبلا يفرز مثل هذه المواقف الجميلة التي تحدثنا عنها في التاريخ. هنتكلم النهاردة على موضوع التنافس، التنافس بين المسلمين، التنافس بين المؤمنين. كيف يكون هذا التنافس؟ ربنا سبحانه وتعالى زرع جوانا فطرة، الفطرة دي لا تبديل لها، لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. ايه الفطرة دي؟ الفطرة دي حاجات كتيرة جدا وصفات كتيرة جدا وشهوات كتيرة جدا، منها ان كل انسان يحب يشوف نفسه احسن من اللي حواليه، يحب يشوف نفسه سابق لغيره، يحب يشوف نفسه ويشوف اهله، ابو ولاده، زوجته، أبوه، أمه، عيلته، يشوف مجتمعه، يشوف دولته، يشوف أمته. ده شعور عند كل الناس. مين اللي ما بيحبش بلده؟ مين اللي ما بيحبش عيلته؟ مين اللي مش بيحب ولاده وعايزهم يكونوا أفضل أولاد موجودين في المدرسة؟ ده عند الناس كلها، فطرة موجودة عند الناس. فشعوري هذا يجعلني أتنافس مع غيري، أحاول أن أسبقه، أحاول أن أتقدم عليه. ده شعور مش مستغرب لا من مسلم ولا من غير مسلم، لأن شعور مزروع في الإنسان بشكل عام. طيب دي نقطة. طيب إيه المجال اللي ربنا سبحانه وتعالى فتحه لي علشان أحقق هذه الفطرة بما يرضيه سبحانه وتعالى؟ إيه المجال اللي أنا لو اتنافست فيه مع أخويا ربنا ما يقوليش انت ليه تنافست مع اخوك وحاولت ان انت تسبقه في المجال ده ويبقى يرضى عني ربنا سبحانه وتعالى ويبارك لي في خطواتي؟ هذا المجال يا اخواني ذكره ربنا عز وجل في القرآن الكريم، وذكره رسولنا صلى الله عليه وسلم في احاديث المطهرة كثيرا كثيرا كثيرا، وهو التنافس في امور الاخرة، التنافس في امور الاخرة. وخلي بالك الشيطان هيجي لك ويلبس عليك أمور الدنيا عشان يقول لك أصل دي عشان الآخرة، ويخلي قتالك مع أخوك على المال وعلى المنصب وعلى الوضع الاجتماعي وعلى الشهرة وعلى العز والسلطان والملك وغيره وغيره، ويقول لك أصل ده برضو كله في النهاية لله عز وجل. يزقك أصل الشيطان يعني مش هيقول لك روح اعمل معصية، وخاصة إذا كنت يعني متسلحا بقرآن وسنة وماشي في طريق الإسلام، مش يقولك ولا روح اشرب خمرة ولا روح اعمل معصية ولا اذني ولا لا، يتلطف يجيب لك الطريق ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يجمل لك الأمر، يزين المنكر كما ورد في آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم. فالتنافس اللي ربنا عايزه تنافس في أمور الآخرة الصرفة، يعني أنت فعلا تريد وجه الله عز وجل تماما في هذا العمل. قال الله عز وجل يصف لنا هذا التنافس كما جاء في القرآن الكريم، سورة المطففين، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليتنافس المتنافسون في إيه؟ في ذلك. إيه ذلك؟ كل اللي قلناه من الآيات ديت، إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يا ترى مين فينا اللي هيخش الجنة الأول؟ هذا ميدان تنافس. الناس مش هتخش كلها كده مرة واحدة على فكرة، هيخش واحد ورا الثاني ورا الثالث. أول من يدخل الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يدخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب، وهكذا لحد ما الفضل يبتدي يقل بواحد واحد. كلما عظمت درجتك كلما دخلت أسرع، كلما ازدادت حمولتك من الذنوب والمعاصي والأثام والشرور تأخرت مسيرتك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، مين اللي يخش أسرع؟ مين ميزانه أتقل؟ مين حسناته أكثر؟ هذا ميدان فتحه ربنا وقال عليه التنافس وحض عليه. سورة الواقعة يقول إيه؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون في إيه؟ في ناس بتفتكر إن العملية خلاص راحت علينا، لأن السابقين هؤلاء هم اللي كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار، طبعا دولة من أسبق السابقين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كلهم في أعلى عليين. لكن الآية ما قالتش كده، الآية قالت إيه؟ قالت ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. في ناس من الآخرين برضو من السابقين، السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين، مجموعة كبيرة من الأولين، نعم، من المهاجرين والأنصار والذين حملوا هذه الأمة على أكتافهم وأقاموا هذه الشريعة، وقليل من الآخرين. في برضو من القليل، في من الآخرين قليل هيلحق بهم، نسأل الله أن نكون جميعا منهم يا رب. فهذا ميدان تنافس ذكره ربنا عز وجل تصريحا، السابقون السابقون. السباق ده معناه في مسابقة بيني وبين إنسان، يعني أنا عندي محاولة للوصول أسرع منه، محاولة للوصول إلى يعني ما أحققه من درجات في الجنة أكثر من غيري. هذا التنافس محمود، وهذا التنافس ذكره ربنا عز وجل في كتابه الكريم على أنه صفة من صفات المقربين. يقول ربنا عز وجل أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سابقون سبقوا حد تاني، فسارعوا إلى الخيرات عشان يوصلوا لهذا الخير. هذا الحس وهذا الشعور إذا كان عند المسلمين هتلاقي حياتنا بننشغل فيها بحاجات تانية خالص غير اللي الناس مشغولة بيها. هتلاقيني عايز أفرغ أوقاتي للتسابق في أمور الآخرة، يعني مثلا أتسابق في أمور الإنفاق في سبيل الله. الناس بتتسابق دلوقتي على جمع المال، وأهل الآخرة يتسابقون على إنفاق المال. إنفاق المال أنا بأنفق في سبيل الله في وجه من الوجوه، فنفسي أنفق أكتر من أخويا لأن أنا عايز أكون أحسن منه في هذا الموضوع، مش أحسن منه في وضع الدنيا ولا في وضع المال ولا السلطة، إنما أحسن منه في وضع الإنفاق في سبيل الله، فروح أدفع أكتر منه في وجه من وجوه الإنفاق في سبيل الله. الكلام ده طبقه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وتسابق مع الصديق. سيدنا الصديق رضي الله عنه كل ما تيجي فرصة من الفرص في الإنفاق يدفع، ما شاء الله، اعتق عبيد، تجهيز جيوش، نفق على فقراء، ما شاء الله. سيدنا عمر بيسابقه من غير ما يقول له، هو حطه كمثال وعايز يسبقه. هذا التسابق محمود، هذا التنافس مندوب، هذا السير في هذا الطريق هو سير الصحابة رضي الله عنهم والكرام من التابعين. عمل إيه سيدنا عمر؟ مرة من المرات دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى التسابق في هذا الميدان الإنفاق في سبيل الله، فراح سيدنا عمر بيته وجاب نص ماله وقال الآن اليوم أسبق أبا بكر. اليوم ده أنا داخل معه في تنافس اهو. النهاردة هسبق أنا جايب نص فلوسي كلها. مين يقدر يعمل كده يا إخوانا؟ صعب. تجيب نص ثروتك تدفع في سبيل الله لأجل التنافس مع أخيك في أمر الآخرة في أمر الجنة، شيء طبعا بالنسبة لنا ممكن يكون غريب جدا، لكن ده كان واقع الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. هي دي حياة الناس اللي احنا عايزين نقلدها. هو البرنامج بناخد منه رسالة، رسالة من عمر هو في التنافس على أمور الدين، على أمور الإنفاق في سبيل على أمور الآخرة. وراح خد الفلوس وحطها بين إيدين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له ده إيه ده؟ قال له ده نص مالي في سبيل الله. وهو قاعد قال له أبو بكر الصديق وجايب معه حبة أموال وحطها بين إيدين الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ما هذا؟ قال هذا مالي كله، كل اللي عندي في البيت. سيدنا عمر طبعا لما شاف فوجع، انا ما مش عارف اعمل الموقف ده ابدا، مش عارف اكون زي الصديق ابدا. قال قلت في هذا الموقف الصديق لا اسبقه ابدا، لا مش هعرف. حاولت بس الراجل ده ما يتسبقش، لكن الشاهد واللقطه انه بيحاول ان هو يسابق اخاه في امر الاخره، امر الانفاق في سبيل الله. شوف امر الصلاه، امر قيام الليل، امر ختم القران الكريم. شوف عبد الله بن عمرو بن العاص لما يسابق اخوانه في ختم القران الكريم، حاول ان هو يخلص اكتر من اخوانه عشان ما يبقاش هو متاخر وهم سبقوه. الواحد يروح لاقي في ميزان حسناته يوم القيامه ختمه كل شهر، وده عنده في ميزان حسناته ختمه كل اسبوع، وده سبقني ختمه كل 3 ايام. خد قرار مع نفسه، ختمه كل يوم، ختمه كل يوم، اختم القران كل يوم مره، كل يوم مره، كل يوم مره. الله اكبر، مين يقدر على كده؟ عمل كده عبد الله بن عمرو بن العاص وختم القران كل يوم، يطلع بعد صلاه العشاء يقعد يقوم الليل كل لحد الفجر يخلص القران الكريم، وتاني يوم صاحي بعد الفجر صايم ما شاء الله، كل يوم صايم لحد المغرب، ويطلع بعد العشاء يقرا القران الكريم كل القران الكريم، وهكذا وهكذا وهكذا. ما بيعملش حاجه في حياته غير يقرا القران الكريم ويصوم، لدرجه ان الرسول صلى الله عليه وسلم انزعج من هذا الموقف وعمل معاه حوار، كلكم عارفين الحوار ده، وقعد يفاوض معاه، يفاوض معاه، نزل شويه قلل شويه، لا ده الصحابه هيسبقوني، ده متقدم عليا بكذا، وده ويفصل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اختم القران في شهر، بلاش تختمه في ليله، اختم القران في شهر. فيقول له لا اقدر اكتر من كده، انا عندي قوه للسبق في هذا المجال، اقدر اكتر من كده. الناس اللي بيتصارعوا مع بعضهم البعض دلوقتي في زماننا اللي احنا عايشين فيه دلوقتي على امور الدنيا ما عندهمش وقت، يقول لك انا ما عنديش وقت، انا منشغل باعمال كثيره ممكن يلبس الشيطان عليه انها من اعمال الاخره، مشغول في سلطه، مشغول في منصب، مشغول في عمل، في تجاره، في زراعه، في كذا، كل وقته ال 24 ساعه مشغولين للاسف الشديد، فما عندوش وقت للقران الكريم، فنسي هذا المجال من التنافس. لما بيجي نتقابل مع بعض، اخبار الشغل ايه، اخبار العمل ايه، في وظيفه جديده، في عرض جديد، في كذا كذا، ومحدش بيسال التاني اخبار قيام الليل ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيهتم بيسال الصحابه من اصبح منكم اليوم صائما، من انفق اليوم في سبيل الله، من عاد اليوم مريضا، يسال كده كل يوم الفجر، يصحى الصبح يسال الناس مين اللي عمل الاعمال، مين تنافس مع اخواني في هذا المجال، افتح لهم هذا المجال. فسيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص عايز يختم القران في الليل، قال له طب شهر، قال له لا طب اسبوعين، اختم في اسبوعين، لا اقدر اكتر من كده، طب في اسبوع اقدر اكتر من كده، طب 3 ايام. متخيل هذا التنافس وهذه الصوره؟ قال له اقدر اكتر من كده، قال له لا افضل من ذلك، لا افضل من ذلك، خلاص هو 3 ايام اخرك، لان عندك مسؤوليات اخرى وعندك اعمال اخرى. طب موضوع الصيام، صوم الشهر، اصوم كل الظهر، قال له لا ما ينفعش تصوم كل الظهر، صوم 3 ايام في الشهر، في روايه صوم يوم في الشهر. يقول له لا استطيع افضل من ذلك، قال له خلاص صوم يومين وافطر يوم. افضل من ذلك، قال له في الثلاث ايام، قعد خد معاه من الاول يوم في الشهر وثلاث ايام في الشهر ويومين ويوم ويوم ويوم، وهذا صيام داوود عليه السلام، وقال له افضل من ذلك، قال له لا افضل من ذلك. اخرك هو يوم ويوم. فالراجل عايز يشد في اتجاه الاخره بهذه الطريقه، والرسول صلى الله عليه وسلم عايز يحقق التوازن في حياته، فبيقول له لا خف شويه، وهو مشغول بمنافسه الاخرين في هذا الميدان. السيده زينب بنت جحش رضي الله عنها وارضاها نفسها تقوم الليل وتسبق السيده عائشه في قيام الليل، وتسبق السيده حفصه في قيام الليل، وتسبق كذا وكذا من امهات المؤمنين ومن نساء المسلمين بشكل عام بل ومن الرجال عايزه تتنافس معهم في هذا الميدان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مره المسجد لقى في حبل ممدود بين ساريتين، هذه حبل موجود بين عمودين من اعمده المسجد. استغرب هذا المنظر في المسجد النبوي، في حبل ممدود بين عمودين، ايه ده؟ فقال ما هذا؟ قالوا هذا حبل لزينب تصلي من الليل ما شاء الله لها ان تصلي، فاذا فترت او كسلت تعلقت به. عملت اختراع، ابتكار. ايه الابتكار ده؟ ان هي تقعد تصلي الليل كله الليل كله، فبتتعب مسكينه مش قادره تتحمل، رجلها بتقع، فعملت عامله الحبل ده عشان لما تقع تمسك فيه فتفضل تفضل مستمره في القيام عشان تبقى قامت اكتر من غيرها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، هذا ميدان تنافس. ليه احنا مش بنتسابق في هذا الميدان؟ اخر مره قمت الليل فيها امتى؟ انا بكلم المشاهدين والمشاهدات، وطبعا انتوا بتتفرجوا على قناه اسلاميه ما شاء الله، وكل الناس ما شاء الله ملتزمه وكل الناس حريصه. اخر مره قمت الليل فيها امتى؟ اخر مره تنافست مع اصحابك في الشغل ومع اهلك وعشيرتك ورحمك وجيرانك في موضوع قيام الليل كانت امتى؟ ختمت القران كم مره الشهر اللي فات دهوت، ولا ختمته مره ولا ما لحقتش تختمه مره؟ سيبك من رمضان، رمضان الحمد لله كلنا بنشتغل فيه وموسم طاعه وعباده و لا، خلينا في الشهر اللي فات، خلينا في ربيع اول وصفر وغيره. تختم القران كم مره في هذه الايام؟ بتقوم الليل كم؟ ولا مش فاضي ما عندكش؟ طب بتعمل ايه؟ تتنافس امور تانية؟ طب ما هو الصحابه ما كانوا فاضيين، ما كان عندهم جهاد في سبيل الله وعندهم تجاره وعندهم زراعه وعندهم اعمال وعندهم اسر وعندهم اولاد، واحد عنده يعني متجوز كذا زوجه وعنده اولاد كتير ومشغول، عنده هو كمان شغله وبيتنافس في هذا المجال. يبقى هي ده المحك اللي ناقصنا. بتروح صلاه الجمعه امتى؟ ايه رايك؟ ادي موضوع محك برضو من المحكات الكبيره جدا جدا. بتروح تصلي الجمعه امتى؟ لما الامام يكون طلع اتقفل الكتاب يا حبيبي خلاص. اذا صعد الامام من المنبر اغلقت الملائكه الكتب الصحف، اسمك ما اتكتبش. طب انت ليه اللي خلاك تروح متاخر؟ اصل كنت سهران طول الليل. في ايه؟ طب انت ليه نمت وريحت؟ استعبان طول الاسبوع، اصل كذا، مبررات كتيره جدا، كنت بفطر، كنت مش عارف. طب ليه؟ والناس اللي راحت بدري، الناس اللي سبقتك في هذا الموضوع، عبد الله بن عمر رضي الله عنهما داخل المسجد صلاه الجمعه مره لقى في المسجد ثلاثه وهو الرابع، حزن جوه، حزن من جوه قوي يا اخوانا، حزن وقال رابع اربعه. يعني انت اتاخرت يا عبد الله بن عمر لدرجه في ثلاثه سبقوك؟ شوف حس التنافس. انا خليها دورنا الحلقات دي اهوت، احنا النهارده الاربع، بعد بكره الجمعه حطها كده ميشن او حطها مهمه عندك، انك انت تروح قبل اخوانك تتسابق مع الناس. هو عملها كده، هو عايز يكون افضل منهم في هذا المجال، فلقى ثلاثه سبقوه زعل، قال رابع اربعه، وبعدين طمن نفسه وقال وليس رابع اربعه ببعيد، يعني مش مشكله معلش المره دي. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحض الناس على هذه الروح. مش هو اللي قال صلى الله عليه وسلم ان من جاء في الساعه الاولى صلاه الجمعه فكانما قرب بدنه، زي ما يكون ذبح عجل ذبح جمل في سبيل الله، واللي يجي في الساعه الثانيه كانما قرب بقره، وفي الساعه الثالثه كانما قرب كبشا، الساعه الرابعه كانما قرب دجاجه، الساعه الخامسه كانما قرب بيضه، لحد ما يطلع امام المنبر خلاص اغلقت الصحف. مش هو اللي قال الكلام ده صلى الله عليه وسلم؟ معناه ايه الكلام ده؟ معناه التنافس على الساعات المختلفه، مين هيجي الاول ومين هيجي وراه ومين هيجي الثالث والرابع والخامس، وكله محسوب، والملائكه معاها دفتر بتكتب فيه. اغلقت الصحف يعني معاها فعلا كتاب بتكتب فيه، فبتكتب فلان ابن فلان جه اول واحد، الاول بتاع النهارده في المسجد ده فلان ابن فلان. الله، جميل لما تيجي يوم القيامه تلاقي اسمك في الاول كده، الثاني فلان، الثالث فلان، الرابع فلان، لحد اخر واحد. ده اخر واحد دخل الجامع قبل ما الامام يطلع على المنبر. الامام طلع على المنبر، كل سنه وانت طيب. قفلنا الكتب والصحف وجاءت الملائكه تستمع الخطبه، راحت عليك حلو المره دي. ايه رايك في الكلام ده؟ هل تتنافس مع اخوانك في هذا المجال؟ حريص انك تروح المسجد قبل الصلاه بساعه مثلا، قبل الصلاه بساعه ونص، عشان تضمن انك انت الاول؟ عملتها كم مره في حياتك؟ هذا مجال تنافس فيه. والله يا اخوانا لو انشغلنا في التنافس في هذا الموضوع هتلاقي حده الصراعات الحزبيه اللي هي مقززة للغاية اللي موجودة على الساحة هتلاقيها قلت ل90% 95%، لأننا صرنا مشغولين بما هو أهم، عندنا تنافس على الحاجات التانية، مش فاضي أنا للكلام ده، مش فاضي أفتح الفضائيات كل يوم 7-8 ساعات أتابع فلان بينط هنا ويروح هنا ويجي هنا وده رد عليه وده قال وده اتهم وده، ما عنديش وقت ده كله. أنا يدوبك هعرف الأخبار كده في نص ساعة سريعة بتاعت اليوم كله على بعض الشحنات اللي هاخدها إيمانية على بعض كذا، هو دي حياتي كلها مع التلفزيون النهاردة. حاجتين يقربوني من ربنا، حاجتين يشجعوني على الخير وخلاص على كده، وبعد كده عندي أعمال بقى عايز أعملها، عندي كذا وكذا. اللي أنا قلته ده اسقطه بقى على كل بنود الشريعة. تنافس في أمر الجهاد في سبيل الله، تنافس في أمر الدعوة إلى الله عز وجل. في ناس يا أخوانا في الدنيا دي مدخلة في الإسلام 10 و20 واحد، وفي ناس مدخلة 1000 و2000 واحد، وفي ناس مدخلة 100,000 واحد في الإسلام، وزيي وزيك عايش في هذه الدنيا ليه طلباته وبشر ومتجوز وبيشتغل بس عنده وقت بيفرغه لله عز وجل في هذا المجال، يروح يسافر هنا يكلم ده في الله، يروح يعمل درس في الجامع، يروح يدي محاضرة في الكلية، يروح مش عارف مهتم بالقضية، يروح يقول له تعالى فلان ده تعالى صلي معايا، ويتنافس مع جيرانه في مين اللي هيخلي فلان ده يصلي، ومين اللي هيخلي فلان ده يرتدي عن قول السوء، مين اللي هيخلي فلان ده يعلمه ازاي يقرا قران وتلاوه القران لها طريقه معينه وتجويد معين نعلمه للناس، مين اللي هيعرف الناس كذا او كذا، مين هيقف في مساعده المساكين والفقراء والمحتاجين واللي عنده ازمه، حاجات الناس محتاجه وقت، مين يتنافس في هذا المجال. لو رجعنا تاريخ الصحابه شوف بقى هذا التنافس على صوره المختلفة، والله ما هناك أروع من هذا يا إخواننا. دي صورة من صور التنافس. طب في صورة تانية، في صورة تانية كبيرة جدا جدا، وهي التنافس على أمور الدنيا. يبقى الجناح الأول أو الشق الأول التنافس على أمور الأخرة، ذكرنا منه بعض هذه الصور. أتمنى أن كل المشاهدين والمشاهدات يكونوا تشوقوا لمثل هذا اللون من التنافس. في لون تاني؟ في لون تاني موجود، التنافس على أمور الدنيا. هل هذا التنافس على أمور الدنيا حديث جديد يعني على الناس، ما كانش موجود قبل كده ودلوقتي اخترعناه؟ لا والله موجود من زمان، وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يخشى على أمته من هذا التنافس، وصرح بذلك تصريحا مباشرا، أنا خايف عليكم من هذا التنافس. إيه اللي حصل؟ متى صرح هذا التصريح صلى الله عليه وسلم؟ في يوم من الأيام بالليل في المدينة المنورة جاء أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة، جاء بمال من البحرين، مال صدقات وجزية وزكاة وغيره، فلوس ما شاء الله دنيا جاءت إلى المدينة المنورة، فلوس كتيرة جدا حطها في المسجد بالليل، والناس سمعت إن أبو عبيدة جايب فلوس كتيرة معاه للدولة من البحرين وحط الفلوس دي البحرين اللي هي شرق الجزيرة العربية، مش مملكة البحرين دلوقتي، شرق الجزيرة العربية، فجايب الفلوس دي كلها وموجودة في المسجد. الصبح صلى الله عليه وسلم راح يصلي صلاة الصبح بالناس، سلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، بص وراه لقى المسجد مليان عن آخره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله، مش كل يوم مليان كده، تخيل انت في ناس جت تصلي ما كانتش بتيجي تصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، جايين من أماكن بعيدة جدا بيصلوا في رحالهم وفي أماكنهم البعيدة، النهاردة كله جاي يصلي في المسجد النبوي، اللي خبط كيلو واللي خبط 2 كيلو و5 كيلو جاي من آخر الدنيا عشان المسجد متروس بشر على آخره. ونظر الرسول صلى الله عليه وسلم وراه كده قال إيه ده، إيه كل اللي جوه دولت؟ سكت صلى الله عليه وسلم، ختم صلاة وخرج صلى الله عليه وسلم. فلما خرج تعرض الناس له، كل واحد ماشي قدامه يفرجوا نفسه كده، انا موجود، ايه الحكايه، فين الفلوس، فين الاموال، عايزين نتوزع علينا الاموال، جاي من اخر الدنيا عشان ناخد حاجه وانت ما قلتش حاجه. فقال صلى الله عليه وسلم: اسمعتم، كلام مباشر وصريح، اسمعتم ان ابا عبيده قد اتى بمال من البحرين؟ فقالوا: نعم يا رسول الله. انتوا ايه اللي جابكم؟ انت جيتوا عشان الدنيا؟ اسمعتم ان ابا عبيده قد اتى بمال من البحرين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: فأبشروا وأملوا، ما يسركم، اطمئنوا تماما، الأموال نحن لا نريدها، السلطان لا نريده، ما للدنيا نعمل وما سلطان الدنيا نريد، الأموال اللي أنتوا عايزينها هنوزعها عليكم، أبشروا وأملوا ما يسركم. ثم قال فوالله ما الفقر أخشى عليكم، تعيشوا فقرا طول عمركم بلا منصب ولا سلطان ولا مال ولا دنيا، أنتوا في أمان أبشروا ما فيش مشكلة. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا، الدنيا أن تبسط عليكم كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم، فتهلككم كما أهلكتهم. انظر إلى هذا التصوير، يخشى علينا صلى الله عليه وسلم من الدنيا. خلي بالك الموقف اللي بيتكلم عليه ده موقف شرعي تماما، الفلوس جاية ما شاء الله من زكاة ومن خراج ومن أمور كلها شرعية، اللي هيقسم الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هياخد الأموال صحابة كرام، يعني الموقف شرعيا زي الفل، ما فيش أي مشاكل دنيوية ولا صراعات ولا دماء ولا أحزاب ولا أي حاجة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم خايف على الأمة فيقول فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا. أنتوا دلوقتي جيتوا عشان يتقسم عليكم المال ومشيتوا في الطرق الشرعية ومستنينا موزع، وبكرة هيكون في صراع بينكم على هذا المال. فوالله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تبسط عليكم، يبقى في عندكم فرص للكسب للمال وعندكم فرص للمناصب وفرص للإدارة وفرص للقيادة والإمارة، هيبقى عندكم هذه الفرص، هتتصارعوا مع بعض فتنافسوها كما تنافسوها الأمم السابقة زي ما حصل، فتهلككم كما أهلكتهم. احنا بنقول الحلقة ديت دلوقتي عشان نلفت أنظار المسلمين، إذا كنتم الآن في مرحلة التنافس على الدنيا فاحذروا أن تدخلوا في مرحلة الهلكة، المرحلة اللي وراها على طول. فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ما نراه من صراعات حزبية غير مقبولة بالمرة في وقت العالم كله متربص بالأمة، العالم من الداخل ومن الخارج من أعداء هذا الدين وأعداء هذه الشريعة متربصون بالأمة، ونحن نتنافس من منا ستكون شريحته أكبر، من منا سيحمل هما أكبر في إدارة هذه الدولة في إدارة هذه الأمة، من منا يصل إلى المنصب أسرع من أخيه. هكذا يحدث للأسف الشديد، ما قلش والله لا 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 ده احنا نفوسنا نظيفة وما احنا بنفكر في كده، هذا الكلام يقال للصحابة الكرام، الرسول صلى الله عليه وسلم يذكر هذا الكلام لأفضل أجيال الأرض، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ده أفضل ناس بيقول لها الكلام ده، بيقول لها أن أنا خايف عليكم من هذا التنافس. يعني في ناس سبحانك يا ربي زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيصلي بالناس، بيقرأ القرآن بصوته، بيدي خطيرة بعد صلاة الفجر، بيعلم الناس بنفسه وهو مش قادر يروح المسجد يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم، مشغول باللي هو مشغول فيه على بعد كيلو اتنين كيلو من المسجد النبوي، فبيصلي جنب بيته في أي مسجد جنب بيته. النهاردة لما جت الأموال الناس جت من كل مكان، الله، فاكتشف الرسول صلى الله عليه وسلم هذه المشكلة فلفت النظر إليها. خلوا بالكم إن هذا الموضوع موجود في عمق التاريخ وموجود دلوقتي وهيفضل موجود ليوم القيامة، اختبار في منتهى الخطورة، التنافس على الدنيا مهلك بنص كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. للكلام بقية ولكن بعد الفاصل، فابقوا معنا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قبل الفاصل كنا نتكلم على التنافس، التنافس في أمور الآخرة شق كبير جدا جدا، نسأل الله أن نكون من أهل التنافس في هذا الميدان والتنافس على أمور الدنيا. هذا خطير، التنافس على أمور الدنيا كما ذكرناه في قبل الفصل، وذكرنا المثال العجيب جدا جدا اللي الصحابة راحوا المسجد النبوي عشان تتقسم عليهم الأموال، وبعضهم ما كانش بيروح يصلي لأن بيوته بعيدة ومش عايز يضرب المشوار ده كله لحد المسجد النبوي عشان يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم وهو بيصلي بالناس ويقرأ قرآن ويعلم الناس، لكن ما عندوش مانع يقطع المشوار ده عشان يجمع الأموال. الكلام ده موجود عند الصحابة في التاريخ القديم أو عند بعض الصحابة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان خايف علينا منه وحذر منه، وقال في نهاية الحديث فتهلككم كما أهلكتهم. هذه الهلكة يا إخواني وأخواتي على كل المستويات، يعني على مستوى الفردي مثلا، خليني أنا أتنافس مع الدنيا مع جاري، أتنافس مع الدنيا مع صاحبي في الشغل، أتنافس مع على الدنيا مع أخويا من أمي وأبويا، اللي بيحصل هلك على المستوى الفردي، علاقات سيئة، تقطيع أرحام، تقطيع جيرة، تقطيع صداقة. مفروض صاحبك اللي معك في الشغل ده عشرة، يعني أنت بتشوفه كل يوم 5 أيام في الأسبوع أو 6 أيام في الأسبوع أو جاز أكتر، بتشوفه 8 ساعات أو أكتر، في معايشة كاملة، في رؤية كاملة، ومع ذلك ممكن يكون ده أكتر واحد بتكرهه. ليه بتكرهه؟ لأن المتنافسين على الدنيا، هيترقى عليك في المنصب، هياخد فلوس أكتر منك، ده هو خد وأنا ما خدتش، ده هو حلو في عينين المدير وأنا مش حلو في عينين المدير، ده بنشوف أشياء في غاية الفظاعة. وأحيانا بين الملتزمين وبين الإسلاميين تلاقي في ميدان العمل في تنافس، والتنافس هذا يؤدي إلى ضغائن كثيرة جدا موجودة، موجودة في داخل الأسرة الواحدة، أحيانا في داخل البيت الواحد، أخ وأخوه. شوفوا اللي بيحصل مع الميراث، هذا دنيا أموال، فممكن بعد يخسر أخوه، يخسر عمه، يخسر خاله، يخسر كذا كذا في سبيل هذه الأموال، قطع الأراضي اللي بتترك ويحصل عليها نزاعات وشقاقات، وياما أسرة اتقطعت وياما أسر حصل فيها مشاكل كبيرة. على المستوى الفردي، على مستوى المجتمع يحصل في المجتمع هلكة، اللي انتوا شايفينه دلوقتي في مصر من تخريب وتدمير وحرق وفساد، مرده ايه؟ تنافس على الأخرة؟ الناس ديت اللي طلع تحرق وطلع تكسر في مؤسسة الرئاسة أو في الحكومة أو في حزب كذا أو كذا، غرضها أن يزيد ميزان حسناتها يوم القيامة؟ هو ده ولا المحرك منصب والمحرك مال؟ ممكن ندي كلمات براقة جميلة جدا، نحافظ على الحرية، نحافظ على أمن مصر، نحافظ على الحق، على العدل، على قول زي ما تقول، والنهاية التنافس على الدنيا، اللي عايز ياخد شريحة بياخدها عشان الدنيا، عشان أكون أنا قائد المسيرة، لا يريد نجاحا لغيره لصالح الأمة، عايز النجاح يكون أنا عن طريق أنا. هذه أمور الدنيا، تنافس على الدنيا موجود ولا مش موجود، يهلك فيه المجتمع، الناس كلها بتخسر. على مستوى الأمة كأمة، إذا تعمقت هذه القضية في أمور في قلوب المسلمين، الأمة كلها بتخسر. تدبروا معي في هذا الحديث، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأمم من الأرض هتيجي تاكل أمة الإسلام كما يأكل الناس في الطبق، طبق الطعام، القصعة، قصعة الطعام، كما يتداعى الناس إلى قصعتها. شايف فرنسا في مالي، شايف اليهود في فلسطين، شايف أمريكا في أفغانستان ولا في العراق، شايف الهنود في كشمير، شايف الروس في الشيشان، شايف الصينيين في تركستان، شايف الأسبان في 6 أيام وليلة في المغرب، شايف جنوب السودان اتقطع، شايف اللي بيحصل في الصومال، شايف ايه ده؟ ايه التقطيع ده؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه سره؟ قال احد الصحابة: او من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ عددنا قليل؟ لا والله عددنا ما قليل، عددنا يفوق 1.5 مليار. قال: لا، بل انتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم. أعدائكم اللي كان لما يشوف واحد من الصحابة الكرام يهلع ويجزع ويخاف، لأن ربنا سبحانه وتعالى زرع في قلبه هيبة من هذا الرجل وقيمة له، تجعل الناس حوله يعني ينظرون إليه نظرة هيبة واحترام وتوقير، نزعت الهيبة هذه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ولا ينزعن الله المهابة منكم من قلوب أعدائكم، ولا يلقين في قلوبكم الوهن، الضعف الخور هيجي في قلوبكم. فقال: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا. نفس المشكلة، حب الدنيا وكراهية الموت، ده اللي بيهلك الأمة يا إخواننا. إن الناس يزرع في قلوبها حب الدنيا وتكره الموت في سبيل الله، فتنزع المهابة من قلوب الأعداء. الأعداء بقى داخليين، الأعداء خارجيين، أعداء المشروع الإسلامي بشكل عام، ما يهتموش بما يقوله المسلمون. يشوفوا المسلمين أعداد كبيرة ما شاء الله، يعمل مليونية ومليونيتين وبشر كتير خارجيين و و و وبعدين يلاقيهم بيقطعوا في بعض على شاشات الفضائيات، يقول لك يا عمي ولا ليهم أي قيمة، نفسه على الدنيا. فتنزع المهابة، فتلاقي الواحد لا قيمة له، صغير وبسيط وقليل، وبيتهجم على همه الجموع والملايين. ايه الجرأة دي كلها؟ ايه جرأة فلان وفلان وفلان الذين يسخرون من الاسلام والرموز الاسلامية ليل نهار شايفينهم على الفضائيات؟ ايه سبب الكلام ده؟ سبب الكلام ده ان الدنيا زرعت في قلوب المسلمين، كما قال صلى الله عليه وسلم، واضح جدا: ولا ينزعن الله المهابة منكم. مش هيفرق عليه انه يشتمك ولا بتاع، ليه؟ لان المهابة منزوعة. ولا يلقين في قلوبكم الوهن، يبقى عندك ضعف مش عارف ترد عليه، مع ان انت معك الحق المبين ومعك القرآن ومعك السنة ومعك التاريخ العظيم ومعك واقع عظيم، انت نظيف وهم مش نظاف، انت شريف وهم مش اشراف، انت كذا كذا، ومش قادر ترد وتتجمل وتتلطف لتتقرب منهم. هذا ما نراه كثيرا للأسف الشديد. من شاءوا ايه؟ حب الدنيا وكراهية الموت. واضح ولا مش واضح؟ في منتهى الوضوح الحديث. محدش يقول يا اخواننا الكلام ده يا عم مش لينا، احنا ما شاء الله مشايخ وما شاء الله علماء وما شاء الله طلبة علم وما شاء الله كذا وكذا. هذا الكلام قيل لمن هم اشرف منا واعظم الف مرة واكثر من الف مرة، ما في مقارنة. قيل لجيل الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاه. مش القرآن الكريم هو اللي نزل في سورة آل عمران يقول للصحابة: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة؟ مش حصل الكلام ده هو؟ مش في ناس اتنفست على أمور الدنيا في أحد فنزلت هذه الآيات في أحد؟ من رئيس أحد؟ من قائد الجيش؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من كبار المستشارين والقادة؟ أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعد الأسماء وحمزة ومصعب بن عمير، كل اسم لوحده قصة. هي دي الناس اللي موجودة. وفي ظل هذا الجو الإيماني حصل برضو التنافس على الدنيا، وناس نزلت من فوق جبل الرماة وحصلت المصيبة كما سماها ربنا عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. ربنا يستر في الانتخابات اللي جاي وما نلاقيش مصيبة نتيجة هذا التنافس، وإحنا أصبنا مثليها قبل كده، خدنا 70% ولا أكتر في انتخابات سابقة. الخوف أن يحصل نتيجة هذا التنازع والتصادم والتصارع ما يفجع المسلمين عامة، وساعتها خلاص مش هتعرف ترجع اللي فات ولا تعرف ترجع يوم عدى. إلحق نفسك دلوقتي، علاج الموضوع ده إيه؟ انزع الدنيا من قلبك، انزع، انزل المنصب ده لأخوك مش عايزينه. ما تتنافس أبدا على أمور الدنيا، تنافس على أمور الأخيرة. انشغل فيما ذكرنا قبل الفاصل، انشغل في التنافس على قراءة القرآن، التنافس على الدعوة إلى الله، التنافس على خدمة المسلمين، التنافس على السبق لصلاة الجمعة، التنافس على الجهاد في سبيل الله، وما تتنافس على أمور الدنيا يا أخي. اديها، عايز ياخد الدنيا كلها ياخدها الدنيا كلها، ما في مشكلة. هذا الأمر إذا وصلت إليه الأمة، إذا أخرجنا الدنيا من قلوبنا وضع الرعب في قلوب أعدائنا وانتهت القضية، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكر في حديث من الأحاديث أن الرعب أحد جنود الرحمن عز وجل، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. في قلوب اليهود قذف الله عز وجل الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. وفي حديث ثاني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا كيف ينزع الرعب من قلوب الأعداء ويلقى الوهن في قلوب المسلمين. سر هنا والسر هنا، حجم الدنيا في قلبك. كلما كبرت الدنيا في قلبك كلما نزعت المهابة من قلب العدو، كلما صغرت الدنيا في قلبك كلما وضع الرعب في قلوب العدو. بس المعادلة في منتهى الوضوح، في منتهى الصراحة، يعني في منتهى الأمانة، نقلها إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا تجمل ولا مدهنة، كلام في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة. وكل واحد يراجع نفسه، وكل حزب يراجع نفسه، وكل فصيل يراجع نفسه، اشتغل لربنا سبحانه وتعالى ولا تشتغل للدنيا. طيب عايز تزرع في قلبك حب التنافس على أمور الآخرة وتنزع من قلبك حب التنافس على أمور الدنيا، ماذا نفعل؟ أولا، أول شيء تعرف حجم الدنيا اللي انت بتتنافس عليها. اقروا في الموضوع ده كتير يا اخوانا، وممكن نفرغ والله حلقات، ما بنضيعش وقت. محدش يفتكر اننا لما خرجنا شوية عن الكلام في السياسة والتفصيلات واننا خرجنا عن الواقع اللي بنعيشه، والله احنا بنحط اسباب علاج الواقع اللي احنا بنعيشه دلوقتي. اعرف حجم الدنيا اللي احنا بنتنافس عليها. خلي فلان ولا علان خدها، وبعدين خد ايه؟ شايف الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. الكفار بيشربوا ولا ما بيشربوش؟ بيشربوا. معنى كده ايه؟ ان الدنيا لم تعدل جناح بعوضة. طب ليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو كانت الدنيا تعدل عند الله بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء؟ طب ما لو قال بعوضة انا فهمت برضو ان الدنيا حقيرة جدا، ده الدنيا اقل من بعوضة. كأنه صلى الله عليه وسلم رأى ان البعوضة شيء كبير ضخم، ما يجوز لنا ان نقارن الدنيا ببعوضة كاملة. فقال لك جناح بعوضة ومش جايبها كمان. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. مش عيب ان احنا نتقاتل مع بعض والشيطان يضحك علينا ويقول لك ده تقاتل على الاخر. خلي بالك، يقول لك انا باخد المنصب ده عشان اطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، فبجرح في اخويا واكسر فيه وافضحه هنا وهناك واجيب الحجج ان انا اصلح بالولايه واصلح بالقياده واصلح بالنيابه في مجلس الشعب واصلح اقعد اجيب واحفز الناس هذا الموضوع. انتخبوني انا، انا افضل منهم، انا احسن. تعمل ده كله وتقول في الاخر ده امور اخره؟ هذا امور. والله لو كانت الدنيا فعلا صغيرة في قلوبنا ما تحركنا إلى هذه المناصب إلا دفعا، إلا دفعا يدفع إليها دفعا. ما مش عايز أنا ويتزق زق عليها وأقول في الآخر قدر الله ما شاء فعل. إن أنا شلت هذه التبعة هنشغل بيها عن أمور كتيرة جدا أنا عارف إنها أصلح ليها في آخرتي، وأقع في الفتنة وأنا مش عايز. هذا شعور من يتنافس على الآخرة ولا يتنافس على أمور الدنيا. هذا حجم الدنيا. لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دخل صلى الله عليه وسلم السوق والناس كنفتيه، الناس ماشيين على جنبين ومن يمين والشمال، فوجد جديا أسك ميت، جدي ودنه سيارة ودعيب في الجدي وميت. فأمسك صلى الله عليه وسلم بأذنه عشان يوري الناس أنه عارف عيبه، وقال للناس أيكم يشتري هذا بدرهم؟ ايه رأيك ايها المشاهد وايتها المشاهدة، مين فيكم يحب يشتري جدي ميت بجنيه؟ ايه رأيك تشتري؟ طب هتعمل بايه؟ ولا حد يشتري. واحد من الصحابة قال له يا رسول الله ليست لنا في حاجة، مين هيشتري جدي ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم ايكم له هذا؟ طب مين ياخده؟ مش مهم جنيه. تحب تاخد انت جدي ميت تحطه عندك في البيت ميت عفن ورائحة كريهة ومنظر سيء، وتحب تاخده في البيت عندك؟ خده ببلاش. الناس تهرب. فقال احد الصحابة يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، والله لو حي ما كناش خدناه لانه عنده اسك، عنده ودن قصيرة ودعيب في الجدي، لو كان حيا لكان عيبا، فكيف هو ميت؟ فقال صلى الله عليه وسلم والله للدنيا، كل الدنيا يا اخوانا بكل مناصبها اللي الناس تقاتل عليها، ببرلمانها بمجلسها الشعب والشورى برئاستها بحكومتها بمناصبها ببهرجها كله بأموالها بأطيانها، قال صلى الله عليه وسلم يعرفنا حجم الدنيا في عين الله عز وجل. قال والله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا كل الدنيا زي ما وصفناها وأكثر من اللي وصفناه في شرقها وغربها في شمالها وجنوبها أهون على الله من هذا عليكم. الدنيا عند ربنا سبحانه وتعالى أقل من جدي أسك ميت، أقل من جدي ميت يا إخواننا معيوب. إيه رأيك تتقاتل على هذا الجدي الميت كل بقى اللي ما فيها من سلطان وسيارات وشقق وأملاك وغيره وغيره ووضع اجتماعي وما شاء الله الناس كلها بصاله، ليه هيئه وليه شكل وليه منصب وليه جمال، وكل ده عند ربنا سبحانه وتعالى اقل من جدي ميت، والناس لا تفقه ذلك، تتصارع على الجدي الميت، المفروض تهرب منه. لو تفهم حقيقه تهرب من هذا المنظر الكريه، ولا تقدم عليه ولا تقبل عليه. يبقى اول شيء ان اعرف حجم الدنيا اللي انا بتقاتل عليها، والموضوع ده كبير جدا جدا، محتاج مننا تفريغ اوقات واعمار عشان نفهم فلسفه الحكم على الامور. ربنا بيقيم الدنيا بهذه الصوره، الذي خلقها سبحانه وتعالى يقيمها بهذه الصوره. ما قلتش والله الدنيا جميله والدنيا حلوه والدنيا عظيمه، واحنا هو اللي خلقها قال عليها هذه الاوصاف، والرسول صلى الله عليه وسلم اعلم البشر بها وصفها بهذه الصوره. الحاجة الثانية، المنهج الثاني، ان اعرف حجم الاخرة. هو انا لو فقدت الدنيا وخدت الاخرة، فقدت ايه وخدت ايه؟ الحجم الاخرة ما هو؟ انظر الى الحديث الذي يعقد فيه صلى الله عليه وسلم مقارنة بين الدنيا وبين الاخرة، فيقول: ما الدنيا في الاخرة الا كما يضع احدكم اصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ايه الكلام الجميل ده؟ يعني انا احط اصبعي في كوباية وخرجت منها بنقطة أو نقطتين، النقطة أو النقطتين دولت هم الدنيا، واليم اللي قدامك الواسع هو الآخرة. الناس يا إخواني ويا أخواتي يتقاتلون على القطرة والقطرتين، ولا يتقاتلون على البحر الواسع. دي حياتنا للأسف الشديد. البحر الواسع ده أمور الآخرة، هي الصلاة، هي الزكاة، هي قيام الليل، هي قراءة القرآن، هي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هي الدعوة إلى الله، هي مجالس العلم. عندنا وقت نحضر مجالس علم؟ عندك وقت تروح تحضر للشيخ فلان أو علان ساعة أو ساعتين؟ عندك وقت تحضر مقراءة في المسجد ولا ما فيش وقت؟ مشغولين في أمور الدنيا، مشغولين في القطرة والقطرتين، ومش مشغولين في أمور الآخرة اللي هي اليم الواسع بالقياس إلى قطرة أو قطرتين. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه: لموضع صوت احدكم، صوت بالسين والطاء، صوت احدكم اللي هو الكرباك، يعني الواحد بيمسكه عشان يقود به الدابه، لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. ده توصيف الرسول صلى الله عليه وسلم لقياس الدنيا بالاخره. يعني ايه الكلام ده؟ عارفين اللي بيركب جمل بيبقى ماسك في ايديه اداه كده زي الكرباك كده يقود به الجمل. زمان لما كان بيحب يقف بالجمل في مكان معين يرمي الصوت بتاعه من فوق الجمل عشان يحجز بيه حته معينه، يحجز بيه المكان ده، فيحط بعد كده الجمل بتاعه فيه. الصوت ده واخد من الارض قد ايه؟ متر في متر، مترين في مترين، هي المساحه اللي خدها ديت في الجنه اكبر من الدنيا وما فيها، اعظم من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، بنص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي دخل الجنة وشافها صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء والمعراج، دخل الجنة وشافها، ترابها المسك وملاطها الذهب والفضة، حجر من الذهب وحجر من الفضة وملاطها المسك، وصف شاف الجنة صلى الله عليه وسلم، دخلها صلى الله عليه وسلم، وقال لك في الآخر إن مساحة متر في متر أو مترين في مترين في الجنة أفضل من الدنيا وما فيها. لا تقول لي كنوز كسرى ولا كنوز قيصر ولا ملك الدنيا كله، ده الناس بتتقاتل على رئاسة، مش هقول لك حزب، رئاسة المسجد، مجلس إدارة، وعايز يبقى إمام المسجد أو رئيس المسجد، بيتقاتلوا مع بعض على هذا الموضوع، على شركة صغيرة، على إدارة مؤسسة بسيطة، أو على إدارة دولة صغيرة أو كبيرة، أو على أو على. يا سيدي خليك تدير الدنيا كلها، خليك حققت كل ما في الأرض، خير من الدنيا وما فيها أن تنال موضع الصوت في الجنة، وهذا قد ينال بركعتين في جوف الليل أو بكلمة طيبة أو بصدقة، وهذا ميدان التنافس الذي نريده للمسلمين وللمؤمنين. الحاجة الثانية مهمة جدا، أعرف قدر الآخرة. الكلام ده محتاج تغيير مناهج يا إخوانا، محتاج تغيير برامج. لما أجي أتكلم في الفضائيات ولا أتكلم في المساجد ولا لازم أعرف الناس حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. إحنا دماغنا خلاص اتملت دلوقتي توك شوز وصراعات فكرية وحزبية وأدلة وبراهين وقال والرد عليه كذا وخلاص على كده، بياخد مننا مساحة ممكن كل يوم 4-5 ساعات. ما بروحش أصرف فلوس من بنك أو أقضي ورقة في مصلحة أو أركب تاكسي إلا لما الناس تتكلم في هذه الأمور. عمري ما دخلت حته دلوقتي وسمعت حد بيقول لي اخبار الصلاه ايه، ولا اخبار القران ايه، ولا اخبار قربنا من ربنا شكله ايه. الناس مشغوله كل الشغل بهذا الزخم الكبير من التنافس على الدنيا وناسين التنافس على الاخره. الحاجه الثالثه والاخيره مهمه جدا جدا، ان تعرف ان الموت ياتي بغته. بعد ما عرفت حجم الدنيا وحقارتها وعرفت حجم الاخره وعظمتها، اعرف ان الموت ياتي بغته. مش هتلاقي فرصه طويله تغير فيها مناهجك. ممكن كتابك يتقفل النهارده، ممكن يكون ده اخر برنامج اسلامي هتشوفه في حياتك، ممكن تكون دي اللحظه الاخيره في عمرك. وارد جدا جدا، وارد مع المتحدث ووارد مع السامعين. ومن يستثني نفسه من هذا الامر؟ انك ميت، صلى الله عليه وسلم، وانهم ميتون. اول حاجه تعملها لما تموت ايه؟ نفسك ترجع. عشان تعمل ايه؟ عشان تاخد منصب معين؟ لا والله، بعد ان اكتشفت الحقيقه وبعد ان رايت ملك الموت ورايت الملائكه الذين معه وادركت انك مقبل على الاخره، اول حاجه تقول ارجع. ليه؟ عشان اشتغل لله عز وجل، عشان اعمل صالحا، حتى اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا، انها كلمه هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى يوم يبعثون. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. ما في عوده يا اخواننا، اللي مات ما بيرجعش، انتهينا خلاص، القضيه انتهت، ما في رجعه في هذا الموضوع. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيرجعش، خلاص اللي مات اتجاه واحد بعد كده، ما في عوده. لما تموت وتكتشف الحقائق تتمنى ترجع. عمرك والله ما تتمنى ترجع تتنافس على منصب، عمرك ما تتنافس على فلوس، تتمنى ترجع تعمل صالحا، تتمنى ترجع تنفق في سبيل الله، تقوم لك ركعتين، تستغفر من ذنوبك، تبر والديك، تصل رحمك، تؤمر بالمعروف، تزور جارك زيارة في الله بدون مقاصد ولا مطامع ولا أي شيء. هذه الأعمال هتتمنى كنت عملتها وراح الوقت. هو ده ميدان التنافس اللي عايزينه. يبقى أنا أعرف حجم الدنيا وأعرف حجم الآخرة وأعرف أن أنا هموت بدري، ساعتها هتنضبط كل أموري. هل معنى الكلام اللي قلناه ده كله والتنافس على امور الدنيا والتنافس على امور الاخره وعايزين يكون في المجال الثاني ومش في المجال الاول، هل معنى كده اننا قفلنا باب الدنيا تماما ولا نتنافس عليه مطلقا؟ لا، الكلام ده مش منطقي ومش عقلاني. هنتنافس على امور الدنيا ولكن بضوابط الاخره. بضوابط الاخره، اولا مساحه التنافس هتبقى محدوده في الوقت، لان انا عندي وقت مصروف في التنافس على الاخره مش هفرط فيه. عندي كل يوم ساعة قيام ليل، عندي كل يوم ساعة قراءة قرآن، عندي كل يوم ذكر لله عز وجل، عندي صلة أرحام، بر والدين، و ده محتاج مساحة وقتية مش هجور عليها. ومساحة الدنيا عندما أتنافس، أتنافس بأخلاق الأخرة في مساحة الدنيا. ما في مانع أنك أنت تحاول تاخد وظيفة أعلى، ما في مانع أنك تحاول تترقى في الوظيفة بتاعتك، ما في مانع أنك تحاول تكتر ثروتك، لكن بما يرضي الله عز وجل. ما تخسر إخوانك، ما تخسر أهلك، ما تخسر أصحابك، ما تخسر كذا كذا في سبيل تحصيل هذه الدنيا. هيحصل بيننا خلافات، يحصل بيننا خلافات، نحلها بالطريقة الشرعية. ما أتلفظ بلفظ السوء، ما أتعدى على إخواني بكلام أدفع ثمن يوم القيامة من حسناتي. المفلس الذي يأتي يوم القيامة مفلسا ليس الذي لا ليس له درهم ولا دينار، كما قال الصحابة وهم بيعرفوا المفلس في حياتهم. من المفلس؟ قالوا المفلس منا من يأتي يوم القيامة، المفلس منا من لا درهم له ولا دينار. فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد سب هذا وقذف هذا وأكل مالي هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وشتم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته طرحت عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار. هذا مفلس. واحد يوم القيامة أتى ومعاه حسنات كتيرة ما شاء الله من صلاة وصيام وزكاة، وقطع علاقاته بالناس نتيجة التنافس على الدنيا، فشتم ده وضرب ده وسب هذا وقذف هذا وفضح ده على كذا واتكلم في الحق ده واغتاب ده ونم في حق ده وكذب على ده وغش ده، وكل واحد من دولة يوم القيامة العملة الوحيدة هي الحسنات. مش هتعرف ترجع له يوم القيامة فلوس، ولا تعرف ترجع له سنة حبس ولا كلام من ده، هم كلهم حسنات. هياخد من حسناتك، طب خلصت حسناتك خد من سيئاته، والتخليص يوم القيامة بهذه العملة الوحيدة فقط، عملة الحسنات. فلازم أكون أنا عامل حساب، أنا عندما أتنافس على أمور الدنيا مع إخواني أحط هذا الضابط، قدام عينيا ان عمري قبل ما اخد قطع الدنيا وضيع في حساب الاخره، عمري ما غلط بلساني، عمري ما تعدى حتى بالاشاره او بالهمز او باللمز، لان انا حريص على الاخره. حصل تنافس بين الصحابه الامور الدنيا وحصل خلافات. ربيعه ابن كعب الاسلمي اختلف مع ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه في قطعه ارض، قطعه ارض، مع ان جذور القصه ممكن نتكلم فيها بالتفصيل بعد كده، جذور القصه ان ابو بكر هو اللي مديله حته الارض ديت ينميها ويشتغل بيها، مديها له هبه. ومرت الايام واختلفوا على نخله بين الارضين دي تبع ولا تبع، واختلفوا. وساعتها ابو بكر الصديق قال كلمه اغضبت ربيعه بن كعب، قال كلمه زعلته. فاول ما قالها الصديق، اخ انا ايه اللي قلته ده، انا غلطت في حق ربيعه من اجل الدنيا، يا ربيعه رد عليا الكلمه، شتمني زي ما شتمتك، اوقع في عرضي زي ما وقعت في عرضك في هذه الكلمه عشان نبقى خالصين في الدنيا. ربيعه قال لا ما اقدرش اشتمك، انت ابو بكر الصديق. رفض، قال والله لا تردها علي او لاشكونك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ايه اللي بيحصل ده يا اخوانا؟ اللي بيحصل ان ابو بكر الصديق حس ان في ميزان سيئاته بقت فيه علامه، ومش عايز كده، عايز صفحته بيضة، بيتنافس مع الناس في نقاء صفحته يوم القيامه. فلما غلط مره، واحنا بشر كلنا بنغلط، لما غلط مره عايز ربيعه يرد عليه الكلمه عشان يطلع نظيف قدام ربنا سبحانه وتعالى. مشغول في صراعه على الدنيا بامور الاخره، مشغول في تنافسي على قطعة الأرض هذه أو على النخلة هذه بأمور الأخيرة. غلطنا بس نرجع نعتذر ونقول يا جماعة أنا غلط، رد علي يا ربيع. ربيع رفض. فأبو بكر راح يشتكي للرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل، راح يشتكي إن هو مش راضي يشتمه. فقال الناس، قبيلة أسلم أصحاب ربيع ابن كعب الأسلمي، قالوا رحم الله أبا بكر، رحم الله أبا بكر، يقول لك الكلمة تغضب منها ثم يذهب ويشكوك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا نحن نأتي معك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، نيجي معك وندافع عنك. فقال ارجعوا عني، ارجعوا. شوف بقى موقف ربيع نفسه، ارجعوا عني، يراكم أبو بكر الصديق فيغضب لغضبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيغضب لغضبهما رب العالمين فيهلك ربيع. شوف، خايف على هلكة ربيعة من غضب رب العالمين سبحانه وتعالى. حتى في صراعه الدنيوي خايف على أبو بكر الصديق، خايف على غضبه، مع أنه هو مغلطش، مع أن الحق معاه، لكن خايف على صفحته يوم القيامة. فرايح بهذه الروح. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا أوم شاف، وقال له ما لك والصديق يا ربيعة؟ فقال يا رسول الله، قال لي كلمة كرهتها، فقال لي ردها علي فأبيت، فقال صدقت يا ربيعة لا تردها علي، ولكن كله غفر الله لك. فقال يا أبا بكر غفر الله لك. فولى أبو بكر يبكي، يعني حتى ابو بكر ما استريحش بعد هذا الموضوع، لانه حاسس لسه ان عليه ذنب هياخده منه ربيع يوم القيامه، مع ان ربيع دعا له بالمغفره. هي دي الروح يا اخوانا اللي احنا عايزينها. ماشي، اتنافس على امور الدنيا بقدر بحجم زي ما اتفقنا، ولكن بضوابط الاخره، باخلاقيات الاخره، بنفسيات الاخره. هنا ينصلح حال المسلمين، يلقى الرعب في قلوب اعداء الامه، تعز الامه، ترفع راياتها، ونرى لأمتنا ما نتمناه لها. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.